بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل في غزوة تبوك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق رحمه الله: كانت في زمان عسرة من الناس وجدب من البلاد، حين طابت الثمار، فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها إلا ما كان منها، فإنه جلاها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما عرفنا هو مختصر لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بدأ في الغزوات، وهذه غزوة تبوك التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي في شدة الحر والضيق على الناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها، معنى ورى بغيرها إذا كان يريد أن يذهب إلى الشمال يسأل عن الطرق في الجنوب، يعني يكون في المسجد وعموم الناس فيسأل أسئلة التي يسمع يفهم أنه لا يريد الجهة الأخرى التي هو يريدها. وهذا الذي هو التورية هو ليس من باب الكذب، ولكن من باب يعني بيان على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحترز من المنافقين الذين ينقلون أخباره إلى الأعداء. فإذا أراد أن يذهب إلى غزو من الغزوات يوري بغيرها، يعني كأنه يريد يذهب إلى جهة أخرى غير الجهة التي يريدها. هذا في أكثر غزواته عليه الصلاة والسلام. لكن في هذه الغزوة وهي غزوة تبوك، أولا البلاد بعيدة، المكان من هنا إلى تبوك بعيد، ولا سيما في ذاك الزمن. الأمر الثاني أنهم في شدة وضيق من العيش وفي وقت حر شديد، ولهذا سورة براءة التي هي سورة التوبة إذا قرأناها نجد فيها تلك الآيات التي بينت أحوال المنافقين وكيف كشفهم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أشعر الناس بأنه سيغزو تبوك، والغزو هي للروم، هي الرجل ومن كان معه. فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ذاهب إلى تبوك وأن هذه الغزوة تحتاج إلى استعداد، وحث الأغنياء على أن يبذلوا من أموالهم. سيأتينا أن عثمان رضي الله عنه وهو من الأغنياء حينما حث الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الغزوة أنه جهز 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، مثل ما تقول الآن 300 دبابة. فذاك الوقت الناس إما على الفرس وإما على البعير، ما عندهم غير ذلك. فهو تبرع بهذا، ثم أضاف إلى ذلك أنه تبرع 1000 دينار عينا، وجاء وضعه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما ضر عثمان بعد هذا، يعني بعد هذا العمل الذي عمله وجهز هذا الجيش وقدم هذا العطاء، ماذا يضره بعد ذلك؟ وهو إكبار لعمله رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المشهود لهم بالجنة، وقد شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة على بلوى تصيبه. وقال رضي الله عنه عندما أخبر بذلك: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني طلب من الله عز وجل أن يعينه على ذلك. وجاءت هذه القصة في حال محاصرته وقتله رضي الله عنه مظلوما. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بذلك قال لأحد الموجودين من المنافقين وهو الجد بن قيس وهو من أحد بني سلمة وهو يجهز الجيش ويطلب منهم الاستعداد قال له هذا القول هل لك في جلاد بني الأصفر لعلك تقرأ هذا المقطع
قال رحمه الله تعالى فقال ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس هل لك في جلاد بني الأصفر فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني فقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أذنت لك ففيه نزلت ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني
هذه السورة كما يقول عنها العلماء أنها الفاضحة يعني فضحت المنافقين وبينت ما عندهم هذا الرجل لما قال رسول هذا القول سمعنا كلامه هذا الذي يقول أنا يعني مغرم بالنساء وقومي يعرفون ذلك هو كما قلنا أحد بني سلمة لكنه كان منافقا فلما قال هذا القول الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه وقال أذنت لك فنزلت هذه الآية التي تتلى إلى يوم القيامة ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني الله قال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وكذلك من المنافقين من قال مثل ذلك القول وطلب الاستئذان من الرسول عليه الصلاة والسلام فأذن لهم ولهذا قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين تفضل أقرأ
قال رحمه الله تعالى وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر فنزل قوله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا
كما قال عز وجل لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا يعني المنافقون يثبطون الناس عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر هذا الزمن زمن حر وشدة وأنتم إذا ذهبتم تركتم أموالكم التي طابت الثمار في هذا الوقت فيثبط بعضهم بعضا زهدا في الجهاد وإرجافا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة للكفار لأنهم لا يؤمنون المنافق هو الذي يظهر بلسانه ويخفي في قلبه خلاه ما يظهره بلسانه والله عز وجل أخبرنا عن المنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله أنت رسول الله لكنهم لا يعتقدون ذلك من قلوبهم أنك رسول الله وإنما يقولون هذا القول حتى يحموا أنفسهم ويحتجوا بهذه الكلمة من قتلهم وأخذ أموالهم فهم منافقون الله عز وجل بيّن على أن المنافق حكمه في الآخرة أشد من حكم الكافر لأن الكافر الصريح كافر أمامك هو عدو يخالفك ولكن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر فكيدهم للمسلمين كان أشد من كيد الكفار للمسلمين فالله عز وجل عاملهم بهذا الحكم وقال في حقهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني الكفار في النار لكن هؤلاء في الدرك الأسفل في الدرجات السفلى من النار جزاء لهم على أعمالهم والله عز وجل قد أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين في زمنه يعني المنافقون كان يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا ولكنه لم ينفذ فيهم الحكم الذي يستحقونه وهو الحكم عليهم في الدنيا بالقتل لأنهم كفار لماذا؟ أولا أنهم أظهروا الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ورسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فصار هذا الحكم في الظاهر أي إسلامهم الظاهر هذا حماهم في الدنيا، أما في الآخرة فالله عز وجل العالم بما في قلوبهم يجازيهم بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. ومرت أحاديث وقصص ذكرت، وهو أن بعض المنافقين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أظهروا نفاقهم، مثل الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل فإنك لم تعدل، يعني حينما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة بين الناس قال هذا الرجل وهو المسمى بذي الخويصرة قال للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، يقول له أعدل في هذه القسمة، يعني أنت ما عدلت في قسمتك بين الناس، فتعطي بعض الناس أكثر مما تعطي الآخرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب من كلامه هذا وقال ويلك من لم يعدل إن لم أعدل. استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رواية خالد بن الوليد في ضرب عنقه، لأنه بهذه الكلمة مرتد عن الإسلام ويقول الرسول هذا القول، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمح بذلك وقال هذا القول: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو صاحبه في الظاهر، والمنافقون والكفار يعرفون أنه مع المسلمين هذا الرجل، لكن قال كلمة أخرجته من الإسلام، لو قتله الرسول عليه الصلاة والسلام لكان في هذا صد للناس أن يدخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدين، لأن الناس سيقولون انظروا لمحمد من دخل في دينه، اليوم الذي يقتله يقتله مثل ما قتل فلان. فالرسول عليه الصلاة والسلام دفع هذه المفسدة العظيمة التي ستترتب في المستقبل للصد عن دين الله بتحمل هذه المضرة التي هي أخف منها، لأن هذا هو رجل واحد لو قتله يستحق القتل، لكن بقتله قد يصد آلاف ومئات الآلاف من الناس عن الدخول في دين الله. فبقي هذا الرجل على ما هو عليه، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه سيخرج من ضئضئ هذا جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يقصد من ضئضه من ذريته، لأن أولئك الخوارج خرجوا في نفس الفترة القريبة، وإنما يريد أن يكون سيخرج جماعة من جنسه، مثل ما قال هو هذا القول سيخرج جماعة يقولون مثل قوله هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وعبادتكم مع عبادتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم أخبر أن حفظهم للقرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ليس عندهم فقه في الدين، وإنما يحفظون القرآن ولكنهم لا يفقهون أحكامه. ولهذا عمدوا إلى آيات في كتاب الله كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب المرتدين نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. ويعرف طلاب العلم أن عبد الرحمن بن ملجم الذي كان من القراء والذي أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مصر في أيام عمرو بن العاص وقال له ابن الناس دارا وعلم الناس القرآن، وقال له آثرتك به على نفسي، يعني يبين له أن هذا الرجل رجل حافظ لكتاب الله عز وجل، ومثل هذا الحافظ لا يفرط فيه، ولكن المصلحة تقتضي أن يذهب إلى تلك البلاد حتى يعلم الناس القرآن. فذهب واستمر معهم حتى جاءت الفتنة التي حدثت. فماذا صنع هذا عبد الرحمن بن ملجم؟ جاء إلى الكوفة وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مشهود له بالجنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، وما دام الرسول شهد لواحد بالجنة فلا يمكن أن يكون كافرا في هذه الدنيا، ما يكفر. لماذا؟ لأن الرسول أخبر والرسول لا ينطق عن الهوى. إذن مهما ارتكب من أخطاء في ظاهرها أو في عرفك أنت أو في فهمك أنت المخالف للنصوص، فهذا الرجل باقي على إسلامه والمسلم من أهل الجنة، بل هذا مشهود له بالنص على أنه من أهل الجنة. فظل هؤلاء القراء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. السبب في ذلك وستأتي إشارات لمثل هذا على أنهم لما كانوا مع علي رضي الله عنه في جيشه وكان هناك خلاف، والخلاف يحدث بين الناس، خلاف بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه بسبب قتل عثمان الذي مر ذكره، وتبرع بهذه الأموال وجهز ذلك الجيش، قتل مظلوما، فكان معاوية يطالب بقتلته، وعلي بن أبي طالب يقول قتلته انتشر بين الناس فلا نستطيع أن نأتي بهم، ولكن إذا استتب الأمر بعد ذلك ممكن نأخذهم ونقيم عليهم القصاص. آخر معركة حدثت في الشام وصار فيها طلب الصلح، اتفقوا على الصلح، وحينما اتفقوا على الصلح بعثوا حكمان، يعني حكم من عند علي بن أبي طالب وحكم من عند معاوية من أجل أن ينظروا في هذه القضية. فبعد أن اجتمعوا في دومة الجندل، عمرو بن العاص مندوب لمعاوية وأبو موسى الأشعري مندوب لعلي بن أبي طالب، فلما اجتمعوا في دومة الجندل كما في الحديث الصحيح أنهم اجتمعوا ولم يتفقوا على شيء، يعني تفرقوا بدون اتفاق على قضية معينة، لكن الرافضة والزنادقة الذين يريدون أن يطعنوا في الصحابة من أجل أن يطعنوا في الإسلام، لأن أصحابهم أشخاص يطعنوا فيهم، طعنهم فيهم ليس لأشخاصهم لذواتهم وإنما لما يحملونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين حملوا القرآن وهم الذين حملوا لنا السنة، فإذا طعن فيهم وبين فيهم على أنهم كفروا أو ارتدوا أو أنهم غير ثقات فكيف تأخذ منهم القرآن وتأخذ منهم السنة؟ هذا هدفهم، يعني هدف الزنادقة الطعن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وفي الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي حدث أنهم افترقوا على لا شيء. ماذا قال أولئك الخوارج لما رجعوا؟ جاءوا ولم يرجعوا إلى جيش علي بن أبي طالب بل انفصلوا، وهم قراء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، انحازوا إلى مكان يسمى حروراء، ولهذا صار مذهبهم بجهلهم في كثير من القضايا من الأحكام الشرعية لأنهم لا يعرفونها. حينما انحازوا طلب ابن عباس بن علي بن أبي طالب أن يذهب إليهم ليحاجهم يناظرهم ماذا ينقمون على علي رضي الله عنه، فلما ذهب إليهم قال دخلهم في المسجد ولهم دوي مثل دوي النحل بقراءة القرآن، وركبهم مثل مشافر الإبل، إذا كنتم تعرفون الإبل يعني كيف ركبة البعير، وكذلك جبهة الشخص، يعني عباد يعبدون الله على جهل. فلما سألهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين، أول كلمة قالوها قالوا إنه ليس بأمير للمؤمنين. طيب ما السبب؟ قال لأنه تنازل، قالوا تنازل وقبل التحكيم، يعني لو كان يعرف أنه هو أمير المؤمنين حقا لما تنازل ولما طلب التحكيم. ننظر في هذه القضية، أولا التحكيم ليس في قضية الخلافة، فمعاوية رضي الله عنه لم يطالب بالخلافة في يوم من الأيام، بل يعرف أن علي بن أبي طالب هو الأحق بالخلافة، لكن يطالب بقتلة عثمان لأنه وليه فيطالب بالذين قتلوه، هذه مطالبته. فهم غيروا القضية وقالوا أنه حكم الرجال في كتاب الله. ماذا قالهم ابن عباس؟ قال هؤلاء يحكمون بما في كتاب الله، وأعطيكم الأمثلة التي تبين لكم عدم فهمكم لمثل هذا. الله عز وجل قال في كتابه حينما يختلف الرجل مع زوجته قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن هؤلاء الذين يحكمون بين الزوج والزوجة، يعني حينما تختلف الزوجة مع زوجها يصير خلاف، إذن يأتي واحد من أقاربها وواحد من أقاربه ينظر في هذه القضية ويحل الإشكال بينهم. قال لهم إذا كان الله عز وجل أذن في الصلح ويبعث حكمين في قضية رجل وامرأة، أليس هذا من الواجب أن يكون الصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين يحكم بينهم في هذه القضية؟ عرفوا أنهم على خطأ، فتنازل عدد منهم ورجعوا عن أفكارهم، وأفكارهم كلها خطأ، لأنهم يجهلون ما في كتاب الله، إنما يحفظون القرآن ولا يفقهونه كما قال الرسول لا يجاوز حناجرهم. هؤلاء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حفاظ القرآن، إذن الحفظ للقرآن بدون التفقه فيه لا يكفي، فلا بد من الفقه في دين الله. والله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فالمطلوب الإنسان أولا أن يتفقه في الدين، وبعد ذلك يعظ الناس ويعلم الناس. فهؤلاء بجهلهم عملوا مثل ذلك العمل. هؤلاء الذين أخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أراد ذاك الرجل، أو حينما أراد عمر الخطاب أن يضرب عنقه، قال الرسول لا، يعني هذا الرجل في ظاهره مسلم، وأنت إذا قتلته صار في قتله صد للناس عن الدخول في الإسلام، فترك هذا لهذه المصلحة العامة، وهذه مفسدة من هذا الرجل. إذا قتل واحد ماذا يضر؟ واحد قتل فقط ما يفيد شيئا، والذين سيمتنعون ويبتعدون عن الإسلام عدد كبير. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الحكم الذي أريد أن أقوله، على أن المنافقين يوجدون في كل وقت وفي كل عصر وسيبقون إلى يوم القيامة، لكن الحكم عليهم لا يكون إلا إلى الله عز وجل، أي الحكم في الآخرة. أما في الظاهر فيحاكمون أو يعاملون معاملة المسلمين. فالرسول كان يعرفهم واحدا واحدا، ولهذا كان بعض الصحابة يخاف على نفسه أنه منهم. الرسول لم يخبر بأسمائهم إلا حذيفة، أعطاه السر بأن فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخشى على نفسه النفاق، وهو مشهود له بالجنة، بمعنى على أن قضية النفاق قضية خطرة ينبغي للإنسان أن يحذر منها، فالإنسان قد يدخل في مثل هذا وهو لا يشعر. فالشاهد من هذا أن المعاملة تكون للمسلمين على الظاهر. ما يحدث الآن في هذه الدنيا ومن الحكم على المسلمين عموما بالتكفير لأنهم عملوا وعملوا، هذا مخالف لما جاء في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمعاملة تكون للناس بالظاهر، أما سرائرهم وما في قلوبهم فهذا حكمه إلى الله. ولهذا لما قتل أسامة رضي الله عنه ذاك الرجل الكافر، لما كان يطارده هو أحد الأنصار أي كافرا مشركا، طاردوه في تلك الغزوة، فلما لاذ بشجرة، تعرفون كلمة لاذ يعني صار شجرة بينه وبينهم، فقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، خلاص انتهى، لأنهم ما يريدون أن يذبحوا الناس ولا يقتلوا الناس، ولا جاء الإسلام لذبح الناس، ما جاء إلا لإخراجهم من الظلمات إلى النور. فهذا الرجل كان مشركا كافرا يعبد غير الله، لما قال لا إله إلا الله خلاص انتهى الموضوع. لكن أسامة رضي الله عنه قتله، ضربه بالسيف، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتب أسامة عتابا شديدا وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف، لما شاف السيف ارتفع على رأسه قال لا إله إلا الله. الرسول ما قبل هذا العذر منه، قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا؟ أنت ليس لك يعني حكم على ما في قلوب الناس، إنما تحكم عليهم بما ظهر منهم. فهذا هو الحكم الشرعي عند المسلمين، على أن الذي يبطن النفاق ويظهر الإسلام نقبل منه. الكلام الذي حدث في هذه الغزوة والقضايا التي ستأتينا تبين على أن المنافق مهما تستر الله عز وجل يفضحه ويبين عواره ويكشفه للناس، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا يعاملهم هذه المعاملة على الظاهر. نسمع المنافقون يقول بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، يعني الآن هذه الغزوة في حر شديد والمشقة بعيدة والناس بعيدون وكانوا في هذا الحر وطابت الثمار والناس كلهم يرغبون أن يبقوا في ثمارهم في هذه الفترة. تعرفون الثمار لا سيما النخيل والأعناب تطيب في هذا الوقت، نحن الآن في شدة الحر، فالآن الثمار موجودة فالإنسان يرتاح. ولكن الجهاد في سبيل الله هو الأفضل، فالرسول دعاهم للجهاد وبين لهم على أن هذه الغزوة في المكان الفلاني حتى يستعدوا، ولم يوري بغيرهم مثل ما كان يعمل في الغزوات الأخرى. على هذا الأساس قال المنافقون بعضهم لبعض زهدا فيما عند الله عز وجل ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنفروا في الحر. حر، تنفروا إيش معنى؟ سافروا في الحر، حر شديد. الله عز وجل قال: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون، أشد من هذا الحر. والله عز وجل حث على الإنفاق: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، كلها في هذه الغزوة. نسمع الآن ماذا عمل الأغنياء حينما حثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإنفاق في سبيل الله وعلى حمل الناس الذين ليس عندهم الرواح التي يحملون عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حظ أهل الغنى على النفقة، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان رضي الله عنه 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا.
وجاء هذا الذي عمله عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي يتكلم عليه الذين لا خير فيهم وسيجدون حسابهم عند الله عز وجل. عثمان رضي الله عنه من أغنى الناس في تلك الفترة، هو وغيره. هنا ينبغي للمسلم أن يعلم على الكسب وجمع المال من طرقه وصرفه في طرقه، هذا ليس ممنوعا. أصحاب الطرق الصوفية الذي يقولون توكلوا على الله ولا تشتغلوا، هذا الكلام هو صحيح، هذا مخالف لما جاء في كتاب الله. الله عز وجل يقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فهذا عثمان من الأغنياء، ولهذا لما حاصروه رضي الله عنه وأرضاه يعني وقف لهم على الدار وقال: ألا تعلمون أني من أغنى الناس وأني عملت كذا وأني عملت كذا حتى أصبحت الآن ليس عندي إلا بعير واحد. يعني من تلك الأموال الكثيرة التي كان يملكها كلها أنفقها في سبيل الله. فهذا الرجل حينما حث الرسول عليه الصلاة والسلام الأغنياء على التبرع، على تقديم المال لهذه الغزوة وعلى حمل الناس في كلمة ساقطة، لأنه حثهم على النفقة والحملان يعني حمل الناس الذين ليس عندهم الجمال أو الخيل التي يمكن يحملون عليها. فيقول هنا: لما حظ الناس أهل الغنى يعني الأغنياء، وتعرفون الغنى ما هو ممنوع، ممنوع إذا جمعت المال بالطرق السيئة وأنفقته في الأبواب السيئة، هذا هو الممنوع. إذا جمعت الأموال عن طريق الربا، عن طريق الغش، أخذ الأموال بالباطل من الناس، هذا هو الممنوع. وكذلك إذا أنفقت هذه الأموال فيما لا يرضي الله، هذا هو الممنوع. ولهذا قال الله عز وجل عن الأغنياء: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الناس يشتغلون في التجارة، ما هم جالسين دراويش يشتغلون، لأن المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الفقراء: سبقنا أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. يقول الآن أحكام الإسلام على الناس جميعا، منها الصلاة ومنها الحج ومن غيرها من الأعمال. عندنا جماعة عندهم أموال وإحنا فقراء، هم سبقونا بأي شيء؟ يقول: سبقونا أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، نحن نصلي احنا بهم سوا، لكن هم عندهم مال زايد يتصدقون به، احنا ما عندنا. ننظر الآن في قصة عثمان رضي الله عنه، عنده مال، وسيأتينا بعد ذلك البكاؤون الذين انصرفهم يبكون لا يجدون شيئا يذهبون عليه للجهاد. فعثمان رضي الله عنه هذا المال الذي أعطاه الله عز وجل تبرع منه بما ينفع المسلمين، فقدم 300 بعير وقدم 1000 دينار، وفي ذاك الوقت هذه من الأمور يعني الصعبة جدا. فهو جهز جيش العسرة، حتى هذا الجيش يسمونه جيش العسرة، يعني في وقت الناس ما عندهم شيء فهو تبرع بمثل هذا المال. هؤلاء الفقراء لما قالوا هذا القول الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم شيئا، قال أنا أعلمكم شيئا إذا عملتموه لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما تعملون. هذا العمل اللي علمهم يعملونه، قال تسبحون دبر كل صلاة 33، تكبرون 33، وتحمدون الله 33، وتكملوها بالمئة. فهم صلوا وجلسوا يذكرون الله بهذا الذكر. الآن ننظر، ينبغي أن نفقه في دين الله. الأغنياء أصحاب التجارة إذا أذن المؤذن أقفلوا محلاتهم وجاءوا يصلون، فلما جاءوا وجدوا الفقراء يعملون هذا العمل، إذن عملوا مثلهم. فاشتكوا على الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، قالوا أن إخواننا سمعونا نقول ذلك فقالوا مثل ما قلنا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن معنا في أغنياء وفي فقراء، ولكن الأغنياء في ذاك الوقت وإن شاء الله في كل وقت إلا النادر من الناس لا يتركون الصلاة، لأن الله عز وجل يقول رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذا قال حي على الصلاة خلاص تركوا عملهم وجاءوا للصلاة. هؤلاء الذين عندهم أموال تصدقوا من أموالهم وأنفقوها في سبيل الله. نسمع للمقطع الآخر.
قال رحمه الله تعالى: وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
الله عز وجل قال في هذه السورة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج في سبيل الله إذا نصحوا لله ورسوله. ثم قال: ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن عندنا عثمان بن عفان ومن كان على شاكلته عندهم أموال أنفقوا منها. هؤلاء جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: إحنا ما عندنا يعني جمال ولا خيل ولا حتى تحملنا إلى تبوك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أجد شيء. الرسول من فين يجيب لهم؟ ما عنده شيء. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، يعني صاروا في هذا الحرج، يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله، يريدوا أن يذهبوا لهذه الغزوة يشاركوا المسلمين، لكن ما عندهم الشيء الذي يمكنهم من ذلك. هؤلاء السبعة ذكر أسماءهم ابن كثير في البداية والنهاية، ذكر أسماءهم. كمل.
قال رحمه الله تعالى: أيوة. وقام علبة بن زيد رضي الله
هذا واحد من السبعة، هذا اسمه. ماذا يصنع؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقام علبة بن زيد رضي الله عنه فصلى من الليل وبكى، ثم قال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه،
لأنه قال: لا أجد ما أحملكم عليه. نعم.
وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال: أين المتصدق؟ فلم يقم. فقام إليه فأخبره، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة.
هذا الرجل كما سمعنا من السبعة الذين لم يجدوا ما يذهبون عليه، ولم يجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، لكن ما ترك العمل الذي يستطيعه، لأن الإنسان إذا لم يستطع أن ينفق من المال ما عنده مال يعمل الذي يستطيع من أعمال الخير. فقام يصلي في الليل، لأن الصلاة يملكها يستطيع يصلي، فقام يصلي ويبكي ويقول مثل هذا القول، يقول: يا الله، أمرت بالجهاد مع رسولك صلى الله عليه وسلم ولكن ليس عندي شيء، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده شيء، لكن أنا الذي أستطيعه أنا أتبرع بكل مظلمة يرتكبها إنسان في حقي، سواء في جسدي في عرضي، أنها صدقة على المسلمين. وهذا قالها من قلب صادق. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بمثل ذلك القول الذي قال، فصار يسأل: من المتصدق الليلة؟ يسأل: من هو الذي تصدق منكم؟ ما حد تصدق، ما حد أنفق مال حتى يعرف، ما حد قام. كرر الكلام مرة أخرى، فالرجل هذا جاء إلى الرسول وأخبره، قال: أنا عملت كذا وكذا. يعني أنا تصدقت لكن هذه الصدقة التي صدقت بها، وهو أني أبحت عرضي للناس من ارتكب في حق مظلمة فهي صدقة عليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول، هذا معنى أن الإنسان يعمل الذي يستطيعه. يعني إذا كنت ما تستطيع تنفق يعني على الناس في أبواب الخير كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، آخر الأمر الإنسان يمسك لسانه فهو صدقة عليه منه. يعني إذا ما استطعت تنفق مالا تساعد بيدك تعمل شيء، آخر الأمر كف لسانك عن الناس فهي صدقة لك. فهذا الرسول هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه عمل مثل ذلك العمل. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم. نعم. واستخلف على المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر رضي الله عنهم، ثم لحقاه. وشهدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 30,000 من الناس، والخيل 10,000 فرس، وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة، وهي رقل يومئذ بحمص.
يحتاج يعني توضيح لمثل هذه العبارات التي وردت في هذا المقطع. الرسول عليه الصلاة والسلام من عادته إذا ذهب إلى غزوة يجعل أميرا على المدينة، يعني يخلف شخص يكون مسؤولا عن البلد التي تركها، فالمدينة تحتاج إلى أمير، وإذا لم يكن هناك أمير تسير الأمور فوضى، لأن الناس قد يخطئ بعضهم على بعض كما هي طبيعة الناس. فإذا لم يكن لهم شخص يرجعون إليه يفصل بينهم تكون هناك مشاكل كبيرة وضرر أكثر. فالرسول عليه الصلاة والسلام عادة إذا سافر يخلف أميرا على المدينة يخلفه. ثم أيضا خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أهله، سيأتي ذكره. الرسول لما ذهب للغزوة يعني بعد أن حث الناس وتحركوا خرجوا من المدينة ونزل بالجرف، الجرف هذه اللي تعرفونها قريبة من المدينة، كذلك عبد الله بن أبي المنافق كان معه عدد يعني من جماعته أيضا نزل بجواره، هو جعل نفسه يعني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر وهذا الرجل في وقت أراد أهله وجماعته الذين هم الأنصار من الأوس والخزرج أن يجعلوه ملكا عليهم، فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله تغير الوضع، فالرجل هذا لم يتحمل فأسر النفاق في قلبه وأظهر الإسلام، وكان ولده رجلا صالحا. فالشاهد أنه هو تخلف بمن معه الذين هم تحت يده تخلف بهم. الرسول ذهب إلى تبوك معه هذا العدد الكبير 30,000، يعني جيش ما هو قليل، خرج من مكة هو وأبو بكر 2 فقط، واستمروا في جهادهم في سبيل الله حتى جاء الفتح كما عرفنا، لما في غزوة صلح الحديبية كان عدد المسلمين 1,300، ولما صار الصلح ودخل الناس بعضهم مع بعض المسلمين اختلطوا مع الكفار كما قال الزهري وغيره من العلماء، لم يحدث أحد بالإسلام إلا دخل فيه، لأن الإسلام دين الفطرة، كل إنسان إذا عرضت عليه أحكام الإسلام وماذا يطلب منه يقبله لأن فطرته منسجمة مع ذلك. لكن في الفترة الطويلة التي فيها دعوة الرسول ثم مهاجره إلى المدينة ما كان هناك اختلاط بين المسلمين والكفار إلا في مناسبات معينة، كلهم بعضهم يخاف من بعض، لكن لما جاء الصلح أصبحت الأمور سهلة، يدخل بعضهم على بعض، فاختلط المسلمون بالكفار بالمشركين، فكما قال الزهري وغيره ما حدث أحد بالإسلام إلا دخل فيه. ولهذا بعد 18 شهرا لما نقضت قريش العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت غزوة الفتح، كم كان عدد الجيش معه؟ 10,000. يعني الفترة كلها من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى وقت صلح الحديبية لم يكن من المسلمين إلا هذا العدد 1300 أو 1400. في سنتين بل أقل من سنتين دخل هذا العدد الكبير في الإسلام. بعد هذا جت يعني غزوة الطائف التي مر ذكرها أيضا بعد غزوة الفتح، هذه غزوة تبوك. الجيش الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العدد الكبير 30,000. الرسول عليه الصلاة والسلام لما عزم على المسير تخلف المنافقون، عبد الله بن أبي ومن معه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول هنا تخلف رجال عن هذه الغزوة لا عن شك في الإسلام ولا عن مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لأمر أراده الله عز وجل. ومنهم الثلاثة الذين جاء ذكرهم في كتاب الله في آية تتلى إلى يوم القيامة لأن الله عز وجل تاب عليهم. وتخلف نفر من المسلمين من غير شك، يعني من غير شك ولا ارتياب، ما عندهم شك في دين الله. أما المنافقون هؤلاء فهم يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام ليس برسول، ولكنهم خضعوا لما كانت السلطة والقوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، خضعوا له بألسنتهم بجوارحهم ولكن قلوبهم تخالف ذلك. من غير شك ولا ارتياب منهم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر. نسمع عن الاثنين، قال ثم لحقاه من هما أبو خيثمة وأبو ذر. قصة أبو خيثمة سنسمعها. أبو خيثمة تخلف، يعني كان كلهم يعزمون يدون يمشون وكذا حتى خرج الجيش ومشوا. ثم جاء أبو خيثمة يوم إذا عنده زوجتان كل واحدة عندها عريش، يعني كما نقول مجلس، رشته بالماء وأصلحته وقربت له الشيء الطيب. فلما وقف تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله في الحر وفي الجهاد وأبو خيثمة هنا، لا يمكن هذا أبدا، وهذا ليس بنصف، يعني هذا ليس بإنصاف. وقال لزوجتيه جهزوا لي الزاد الآن، فجهزوا له الزاد ثم انصرف. كذلك أبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر كان معه بعير حمل عليه متاعه، لكن لما مشى الجيش توجه وأسرع، وهذا معه البعير يحاوله، البعير تعبان عاجز ما استطاع، بعدما عجز عنه تركه وأخذ العفش أثاث على ظهره ثم لحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. نسمع لما صار في المجيء هذا. هنا يذكر أيضا قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس والخيل 10,000 فرس وأقام بها 20 ليلة، وهي رجل يومئذ بحمص. هرقل هذا هو ملك الروم، وقد سبق لنا ذكر قصته في قضية الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. فلما ذهب أبو سفيان وكان على كفره، هو عدد من قريش تجار قريش في الشام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب خطابا يدعو فيه هرقل إلى الإسلام، فلما جاءه الخطاب هذا وقرأه عليه وهو يعرف في التوراة والإنجيل وهو من علمائهم، هو ملك ولكنه عالم، يعلم على أنه فيه نبي سيبعث آخر الزمان وله أوصاف واضحة وبينة، كما قال الله عز وجل عن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما بلغه هذا الخطاب يعني ارتاع منه، لأنه جاء هذا النبي الذي هذه أوصافه، وهو يظن أنه سيكون من جماعته، سيكون من الروم لا من العرب. فسأل هل يوجد أحد يعني من العرب الذي جاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فقالوا نعم. خرجوا وجدوا أبو سفيان وعدد من قريش جاءوا بهم. فلما جاءوا بهم وضعهم في دسكرة، كما تقول في مجلس كبير، وعنده الجماعة الذين هم على دينه النصارى، جمع هؤلاء وقال أنا سأوجه أسئلة، يقول للترجمان قل لهذا الرجل أنا سأوجه أسئلة وعليه أن يجيبني على هذه الأسئلة ويصدقني فيها لا يكذب، فأول سؤال قال من أقربكم بهذا الرجل، يعني لما قضي على الخطاب قال من هو منكم قريب من هذا الرجل؟ قال أبو سفيان أنا، لأنه قريب ابن عمي. فقال للذين معه قال كلهم أني أسأل هذا الرجل عن محمد هذا، إذا كذب عليه فكذبوه، يعني إذا قال عليه كذبا فكذبوه. فجلس الجماعة خلفه وصارت الأسئلة موجهة لأبي سفيان. فأول سؤال وجهه له قال كيف نسبه فيكم، يعني هل هو من علية القوم من الناس الذين لهم مكانة أو رجل يعني من الناس العاديين؟ قال هو من أشرفنا نسبا. هرقل يعلم على أن الله عز وجل لم يبعث نبي إلا أن يكون في علية القوم حتى لا يحتقره الناس، فهذه واحدة. سألوا إلى أي شيء يدعو، أخبره بأنه يدعو يعني أن نترك الأصنام وعبادة غير الله وأن نعبد الله وحده، ويدعونا إلى الصدق وعدم الكذب، يعني الكلام الذي هو واقع، يعني ما استطاع يكذب. من الأسئلة وهي عشرة وهي الشاهد الذي نريد أن نصل إليه، سأله قاله هل يغدر، يعني هل إذا عاهد ينقض العهد؟ الغدر معناه أن الإنسان يعاهد إنسان ثم بعد ذلك يخدعه. يقول لم أجد أن أدخل شيئا يعني ضد محمد إلا في هذه النقطة، فقلت نحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. أي المدة؟ يعني العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش الذي سبق ذكره في صلح الحديبية، هذا العهد يعني لفترة محددة بشروط، إذا نقض أحدهم العهد خلص. فهو يقول هو الآن معنا في عهد، احنا تعاهدنا حمية ولكن ما ندري ما هو يصنع فيها. قال والله ما التفت إليها، يقول هذه الكلمة ما التفت إليها. وهو يقول أبو سفيان لولا أن يأثروا علي الكذب لكذبت. شوف الآن كافر لكن الكذب عندهم عيب، ما هو حرام، وما يعرفه الحرام لكن عيب أن الإنسان يكذب. فيقول والله لولا أني خشيت أن يأثر الناس علي كذبا ويقول أبو سفيان كذب لكذبت على محمد، ولهذا لم يستطع أن يكذب عليه. بعد أن انتهى من الأسئلة كلها قال له هرقل هذا الذي نسمع عنه الآن أنه في حمص، وهو كان في بيت المقدس حينما كانت هذه الأسئلة التي يوجهها إلى أبي سفيان، قال لئن كان ما تقول حقا، يعني هذه الأوصاف التي ذكرتها لو كانت حق لو كانت صدق فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني هذا الرجل الذي تصفه إذا كان كلامك هذا كل الذي قلته صدق ما هو كذب فسيملك موضع قدمي هاتين، وكنت أعلم أنه مبعوث ولكن ما كنت أظن أنه منكم، ولو أنني أستطيع أن أخلص إليه لغسلت عن قدميه. يقول لو كنت أستطيع أن أصل إليه عملت ذلك العمل. ثم رجع إلى جماعته الموجودين البطارقة في المجلس هذا وقال لكم، قال لهم هل لكم في أن يثبت الله ملككم وأن تستمروا على ما أنتم عليه فتتبعوا هذا الرجل؟ يعني هل تريدون أن تبقوا في هذه الأبة التي أنتم فيها ويكون لكم الحكم وتكونون على ما أنتم عليه فتتبعوا هذا الرجل، يعني تؤمنون به وتدخلون في الإسلام؟ قال، والحديث صحيح البخاري، قال فحاصوا حيصة الحمر، الحمر يعني الحمير الوحشية، حاصوا قاموا منصرفين بيخرجون خلاص. وهو قد عمل لنفسه احتياطا، وهو أنه أمر أن تقفل الأبواب من جميع الجهات حتى إذا أراد الخروج ما يجد طريق، خرجوا فإذا الأبواب مقفلة، فطلب إعادة وقال ارجعوا، رجعهم إليه فباع دينه بدنياه. ولهذا قال شراح الحديث لو أنه تأمل في لفظ الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلم، لأنه قال لولا أني أخشى على نفسي لذهبت إليه، لأنه قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ماذا قال لي البطارقة؟ قال أنا عملت هذا العمل وهذا القول قلت لكم، كل الذي أريد أن أنظر تمسككم بدينكم وشدتكم على دينكم، فالآن يعني اطمأنيت إلى هذا العمل الذي عملتموه. قال فسجدوا له، يعني باع الآخرة بالدنيا لأنه أراد أن يبقى على ملكه. هذا الرجل قوله الذي قال لأن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، هذا الكلام متى قاله؟ في غزوة تبوك. متى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتح بيت المقدس؟ بعد كم؟ بعد 10 سنوات توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء بعده أبو بكر، ثم جاءت خلافة عثمان، ثم ذهب أبو عبيدة يعني قائد فتوحات الإسلام إلى الشام في الجهاد في سبيل الله، ثم حاصر بيت المقدس وفتح بيت المقدس، وذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هنا إلى هناك. يعني أيضا ننظر في هذا العمل الذي عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو عبيدة وهو قائد الجيش وبيده السلطة، حينما حاصر بيت المقدس استسلموا، قالوا نحن نقبل الصلح لكن بشرط أن يوقع لنا هذا الصلح الخليفة، خليفة المسلمين، وذلك الوقت هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ننظر، هذا القائد كان بيده السلطة والقوة، كان يقول لهم أنا مفوض، إما أن تدخلوا في الإسلام ولا أقتلكم خلاص. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يأمر قواده الذين يذهبون لجهاد الكفار يطلب منهم أن يدعو الناس أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن قبلوا أصبحوا لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين، إذا امتنعوا عن الدخول في الإسلام فإما أن يكونوا أهل كتاب وإما أن يكونوا من المشركين. المشركون يقاتلون وأهل الكتاب يطلب منهم أن يدفعوا الجزية كما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. إذن هؤلاء أهل كتاب، فحينما طلبوا منه هذا الطلب وهو أنهم يريدون الصلح كف عنهم، لا يمكن أن يقاتلهم، لكن شرطوا هذا الشرط الذي هو لابد أن يوقع هذا الصلح الخليفة، وقف عن الحرب لهم، ثم بعث مبعوثه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة هنا. وذاك الوقت ما في لا تلفون ولا في طائرة ولا في سيارة، وإنما ركب المرسول بعيره سافر من هناك إلى هنا. ولهذا قال قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وأخبره أنه ذهب إلى بيت المقدس، قالوا كيف في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ ولم يقبلوا منه ذلك، ما صدقوا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أن هذا الإسلام دين رحمة، والله عز وجل قال نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالمين جميعا مهو للعرب، لأن بعثته بعثة للبشرية كلها، هو آخر الأنبياء ومبعوث للعالمين جميعا، بعث بالرحمة مهو بالقتل كما يقول الآن يعني الإرهاب وأنه إرهابي وأن الإسلام يعني ما يريد إلا القتل ويريد الذبح، هذا كله كلام افتراء على دين الإسلام. الرسول ما بعث ليقتل الناس، بعث ليدخلهم في دين الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه القوة بيد قائده، يستطيع أن يقول إما أن تقبلوا وإما أن أقاتلكم. هذا القائد لم ينفذ رغبته وما يستطيع أن يعمله، لأنهم أمور على أنهم إذا طلبوا الصلح أن يقبل منهم. أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان يريد كما يدعي هؤلاء على الإسلام أن ينفذ ما يريد كان يرسل له يرجع مع المرسول هذا يقول إما يقبلوا منك ولا خلاص قاتلهم، لكن هو سافر من هنا على بعيره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب من أجل أن يوقع الصلح، وذهب إلى تلك البلاد وحدث الصلح ووقع الصلح. ولما كان في كنيسة لهم التي تسمى كنيسة القيامة وجاء وقت الصلاة خرج من الكنيسة ليصلي برا، قالوا صلي هنا، قال لا. لماذا؟ بين الفقهاء العلماء بعد ذلك على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن هناك صلح وبنود متفق عليها بين المسلمين وبين أهل الكتاب، هم يدفعون الجزية المطلوبة منهم ولهم أن يبقوا على دينهم، وشروط معروفة. من هذه الشروط أن كنائسهم تبقى كما كانت لكن ما يعملوا فيها شيء جديد، تبقى كما كانت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول العلماء لو صلى في هذا المكان لقال المسلمون هذا المكان صلى فيه خليفة المسلمين ويطردون النصارى من هذا المكان، ولكن أراد أن يدفع ذلك حتى لا يفهم الآخرون هذا الفهم، بل خرج وصلى برا. لكن الشاهد من هذا أنه ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا الدين دين الإسلام دين الرحمة. كيف خليفة المسلمين بقوته وهو الفاتح الآن لتلك البلاد يذهب من هنا إلى تلك البلاد حتى يوقع الصلح؟ هرقل قال ذاك القول الذي سمعنا، لئن كنت ما تقول حقا سيملك موضع قدمي هاتين، وبالفعل بعد 10 سنوات ملك المسلمون موضع قدميه وخرج إلى حمص، ومن حمص شرد بعد ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.